والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في قاعدة لا تعاد، وتكلمنا إلى الآن في 9 نقاط من النقاط التي أردنا أن نبحثها في هذه القاعدة. نتكلم اليوم إن شاء الله في النقطة 10، وهي: هل يشمل الحديث نفي الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه، أم أنه يختص بنفي الإعادة في الوقت؟ عندما قال الشارع المقدس: لا تعاد الصلاة إلا من 5، في جانب المستثنى منه، قلنا إذا لم يكن الخلل في واحد من الأركان 5 أو 8 أو 9، إذا قلنا إن القيام عبارة عن 2، القيام أثناء التكبيرة والقيام الذي يكون عنه الركوع، تكون الأركان 9. حديث لا تعاد قال: أي خلل في جزء أو ركن أو شرط، في جزء أو شرط أو مانع، إذا لم يكن الإخلال عمديا فالصلاة لا تعاد من هذا الإخلال. هذا الجانب الذي أفاد أن الصلاة لا تعاد، هل يراد منه أنها لا تعاد في الوقت ولا تقضى خارج الوقت، أم أنه ينفي الإعادة فقط في الوقت وهو أجنبي عن مسألة القضاء خارج الوقت؟ الجواب أن الحديث مفاده الصلاة لا تعاد في الوقت ولا تقضى خارج الوقت، فيما لو كان الإخلال بشرط أو جزء أو عدم مانع ما لم يكن الإخلال عمديا وما لم يكن الإخلال في ركن من الأركان. لماذا؟ لأن المراد من نفي الإعادة في جانب المستثنى منه، إن كان هو المعنى اللغوي للإعادة فيكون معناه نفي وجوب إيجاد الصلاة ثانيا بعد ذلك الإيجاد الأول الذي سهى فيه المكلف أو أخل فيه المكلف بجزء أو شرط أو أخل بترك مانع، سواء كان ذلك الإيجاد الثاني في الوقت الذي نسميه بالإعادة اصطلاحا أو كان خارج الوقت الذي نسميه بالقضاء اصطلاحا، فإن الإعادة بهذا المعنى اللغوي يعني الذي ينفي وجوب إيجاد الصلاة ثانيا، نفي الإعادة بهذا المعنى يكون شاملا لنفيها في أثناء الوقت أو بعده. هذا إذا كان المراد بلا تعاد نفي الإعادة بالمعنى اللغوي. المعنى اللغوي للإعادة هو الإيجاد ثانيا سواء في الوقت الذي نصطلح عليه بالإعادة أو خارج الوقت الذي نصطلح عليه بالقضاء، لأن الحديث نفى الإعادة بالمعنى اللغوي الذي هو إيجاد الصلاة التي أخل المكلف بجزء أو شرط أو أخلى بترك مانع ما دام الإخلال ليس عمديا وليس في الأركان، معنى نفي الإعادة نفي إيجاد هذه الصلاة ثانية، سواء كان في الوقت أو خارج الوقت. هذا إذا كان المراد بالإعادة الإعادة بالمعنى اللغوي. وكذلك إذا كان المراد بنفي الإعادة نفي الإعادة بالمعنى الاصطلاحي الذي هو نفي إيجاد الصلاة في أثناء الوقت، الإعادة بالمعنى الاصطلاحي معناها أنه لا يجب إيجاد هذه الصلاة التي أخل في شيء منها، لا يجب إيجادها ثانيا في الوقت. هذا هو المعنى الاصطلاحي للإعادة. المعنى اللغوي يختلف عن المعنى الاصطلاحي. المعنى الاصطلاحي أنه لا يجب أن توجد هذه الصلاة ثانيا في الوقت بعد الإيجاد الأول الذي كان فيه خلل، ومع ذلك نفي الإعادة إذا كان المراد منه المعنى الاصطلاحي يدل على نفي القضاء بالدلالة الالتزامية، بل يدل على نفي القضاء بطريق أولى. كيف؟ أما أنه يدل على نفي القضاء بالدلالة الالتزامية لأن الحديث قال لا تعيد الصلاة في الوقت، ولازم ذلك. لماذا لا تعيد الصلاة في الوقت؟ لماذا؟ لأن الأمر بها قد سقط بما أتى به المكلف من صلاة ناقصة. عدم وجوب الإعادة ما هو معناه؟ معناه كفاية ما أتى به المكلف من صلاة فيها خلل فاقدة للجزء أو للشرط أو واجدة للمانع، ما أتى به المكلف كاف، فقد سقط به الأمر عن الصلاة التامة ووفى بالغرض. هذا معنى عدم وجوب إعادة الصلاة. معناه أن الأمر المتوجه إلى المكلف بصلاة تامة قد سقط بما أتى به من صلاة ناقصة تخفيفا من المولى، وقد وفى ما أتى به من غرض وملاك مع أنه ناقص، لكن المولى قال لا تعيد الصلاة الناقصة مثل هذا النقص. ومعنى أنه لا تعيد الصلاة، لا تعيد الصلاة في الوقت، هذا في المعنى الاصطلاحي، لكن لازمه، لازم عدم الإعادة في الوقت أن الأمر بالصلاة التامة قد سقط بما أتى به المكلف من صلاة ناقصة، وما أتى به من صلاة ناقصة قد حقق الغرض من الصلاة فلم يفت شيء منه، لا الواجب لسقوط الأمر بالامتثال بما أتى به من الصلاة الناقصة، ولا الملاك لإيفاء ما جاء به من صلاة ناقصة بالغرض. فإذا سقط الأمر وسقط الملاك، هل يبقى موضوع لوجوب القضاء بعد ذلك؟ لا يبقى موضوع لوجوب القضاء بعد ذلك. إذن قاعدة لا تعاد، نفي الإعادة كما يفيد نفي الإعادة في الوقت يفيد عدم وجوب القضاء خارج الوقت، سواء قلنا أن المراد بالإعادة معناها اللغوي أو قلنا أن المراد بالإعادة المعنى الاصطلاحي. هذا كله في النقطة العاشرة. النقطة الحادية عشرة، ها؟
بين التزام هو بين الأولوية القضاء.
واضح الأولوية. إذا لم يكن، إذا لم تجب الإعادة في الوقت، أحسنتم شيخ. فمن باب أولى أنه لا يجب القضاء خارج الوقت. هذا واضح، لأنه واضح. النقطة الحادية عشرة، قلنا إن الخمسة المستثنات التي أفاد الحديث أن الصلاة لا تعاد إلا بالإخلال فيها، سواء كان إخلالا سهويا أو عن جهل بشقيه، عن تقصير أو عن قصور، فضلا عن عما لو كان إخلالا عمديا، فإن الصلاة تعاد في الخمسة المستثنات وفي الثمانية أو التسعة بحسب الأدلة التي أضفناها. قلنا ذلك. من هذه الخمسة أو التسعة الطهور، فالطهور أي الطهارة الإخلال بها عمدا وسهوا وجهلا ولو كان عن قصور موجب لبطلان الصلاة وبالتالي وجوب الإعادة. وهذا واضح أن الخمسة المستثنات منها الطهور، بل أكدنا مفهوم القاعدة بدليل خاص في الطهور، لا صلاة إلا بطهور. وكلمة الطهور صيغة مبالغة، إما أن تكون مصدرا من طهرة ويكون هذا المصدر بمعنى الطهارة، فيكون معنى الحديث أنه لا تعاد الصلاة إلا من خمسة أحدها الطهارة، أو تكون اسم لما يتطهر به ويكون معنى الحديث أنه لا تعاد الصلاة إلا من أشياء أحدها ما يتطهر به، أي الماء أو التراب. وعلى هذا المعنى الثاني يكون هذا المعنى كناية عن الطهارة الحاصلة عن أحدهما بحسب المتفاهم العرفي، وهذا المعنى يناسب القول فاقد الطهورين لا صلاة له. هذا القول استعمل لفظة الطهور بما يتطهر به، لكن طبعا في بعض الكتب يقول يناسب قوله عليه السلام، وفي الاستقراء الناقص مني أني لم أجد رواية بهذا المضمون لا في الوسائل ولا في الكتب الأربعة، لكن لست جازما بذلك. ويشير أيضا إلى ذلك بعض مؤلفي القواعد الفقهية أنه لم يجد هذا الحديث في الوسائل والكتب الأربعة، بل هو أضاف ولم يجده حتى في المستدرك. على كل حال نقول هذا القول، ولذلك قلت هذا القول فاقد الطهورين استعمل بما بأي شيء، استعملت لفظة الطهور بأي شيء، بما يتطهر به. وعلى كل حال لا شك في أن الظاهر من هذه الكلمة في حديث لا تعاد الطهارة، لأنها إن كانت مصدرا لطهرة بضم الهاء فهو مرادف للطهارة، لأن كليهما مصدران لطهرة، وإن كانت بمعنى ما يتطهر به أيضا فلا بد أن يكون المراد منها الطهارة أيضا، لأنه لا معنى لإعادة الصلاة بالسهو عن الماء أو التراب إلا أن يكون المراد الطهارة الحاصلة منهما. فعلى كلا الاحتمالين الحاصل من حديث لا تعاد أن الصلاة لا تعاد إلا من خمسة أحدها الطهارة. والسؤال هو ما هو المراد من الطهارة التي هي كالركن؟ وأقول كالركن باعتبار أن الركن هو ما تبطل الصلاة بالإخلال به عمدا وسهوا وجهلا، فحكم الطهارة حكم الركن، لكنها ليست ركنا بحسب المصطلح. الاحتمال أن مرادهم بالركن فيما لو كان من الأجزاء، بينما هي من الشرائط. هل المراد بالطهارة في الحديث خصوص الطهارة الحدثية كقدر متيقن، أم الأعم من الطهارة الحدثية والخبثية؟ هل المراد من الحديث المراد من الطهارة في الحديث ما يعم الطهارة الخبثية فيكون مفاده أن من أخل بالطهارة الحدثية وكذلك بالطهارة الخبثية في بدنه أو ثوبه، سواء كان ذاك الإخلال عمديا أو سهويا أو ناشئا عن جهل، فهو مبطل للصلاة أم لا؟ المراد خصوص الطهارة الحدثية، وأما الطهارة الخبثية فتدخل في المستثنى منه، أي أن الإخلال السهوي أو الإخلال عن جهل قصوري كما استقربنا لا تعاد معه الصلاة. هل الطهارة الخبثية داخلة في المستثنى من الأمور الخمسة إذا كان المراد من الطهور ما يعم الطهارة الخبثية، أم الطهارة الخبثية داخلة في المستثنى منه فالإخلال بها عن سهوين أو عن جهل قصوري لا يبطل الصلاة؟ وقع البحث في ذلك. تعرفون ثمرات جدا مهمة. قيل بالشمول، بشمول كلمة الطهور إلى الطهارة الخبثية، يعني الطهارة الخبثية ضمن المستثنيات الخمسة. طبعا الطهارة الحدثية قدر متيقن. قيل بالشمول لإطلاق كلمة الطهور في حديث لا تعاد، هكذا قيل، كلمة الطهور مطلقة فتشمل الطهارة الحدثية والطهارة الخبثية، وبالتالي فالإخلال بالطهارة الخبثية ولو عن نسيان للموضوع، ولو عن نسيان للحكم، ولو عن جهل للحكم، ولو كان الجهل قصوريا فالصلاة باطلة، هكذا قيل. وقيل بل المراد بالطهور الطهارة الحدثية خاصة. من يقول بالاختصاص عليه أن يورد أدلة، إذا تمت الأدلة ينتفي القيل الأول القائل بالأطلاق. واضح؟ قيل إن المراد بالطهور الطهارة الحدثية خاصة، لماذا؟ لانصراف كلمة الطهور في الحديث إليها. لماذا؟ من أين جاء هذا الانصراف؟ يقول لأن الحديث في مقام بيان أهمية ما لا تتحقق الصلاة بالإخلال به ولو سهوا، ومن مجموع الروايات والأدلة في الموارد المختلفة يفهم أهمية الطهارة الحدثية. فمن باب مناسبات الحكم والموضوع نجزم بأن الطهور في الحديث هو الطهارة الحدثية خاصة. الحديث مفاده بيان أهمية بعض الأمور بحيث أن الصلاة لا تتحقق بالإخلال بهذه الأمور بواحد من هذه الأمور ولو سهوا. هذه مقدمة نسلم بها. المقدمة الثانية والذي هو بهذه الدرجة من الأهمية بحسب الروايات والأدلة الأخرى هو الطهارة الحدثية لا الخبثية. هذه مقدمة ثانية ونناقش هذه المقدمة. من قال؟ كيف استفدتم أن الطهارة الحدثية أهم من الطهارة الخبثية؟ تعرفون منين استفدتوا؟ تعرفون منين؟ استفدناه من هذا المزاج الذي فهم من حديث لا تعاد أن الطهارة مختصة بالحدثية، فأثر عليك المزاج في الاستنباط، استنبطت بعد تكون المزاج ولم تفرغ ذهنك من المزاج فتستنبط. لولا حديث لا تعاد كلا الطهارتين من شرائط الصلاة. الأدلة الخاصة تدل على أن الطهارة الحدثية من شرائط الصلاة والطهارة الخبثية من شرائط الصلاة، بحيث لو أخل بكل منهما بطلت الصلاة. وروايات تدل على وجوب الإعادة مثلا فيما إذا صلى بثوب كان نجسا فنسى وصلى به وذكر بعد الصلاة. الرواية تقول يعيد الصلاة. هذه بين قوسين. من تردون تستنبطون؟ لا تروحون تقرون آراء العلماء قبل الاطلاع على الأدلة. روحوا للأدلة مباشرة وسجلوا ما تفهمون منها، أنت والدليل الفارغ من الذهن من الرأي الفقهي السابق. إذا قرأت استدلالات العلماء راح تقرأ الأدلة بعيون استدلالات العلماء. روح للأدلة مباشرة ولاحظ ما تفهمه منها، بعد ذلك ارجع إلى أقوال العلماء لكي تدقق، فقد يشككونك فيما فهمت، يتبين فهمك خاطئ، اقتنعت بكلام لأحد العلماء بأن هذا الفهم لا خاطئ للملاحظة التالية عليه، لكن سيبقى في بالك ما فهمته أولا، بينما لو قرأت كلام العلماء سينصرف ذهنك إلى ما يقولون مباشرة. أصلا لا تفكر أنت فيما هو مستظهر بدوا من الأدلة. إذا راجعنا الأدلة نلقي كلا الطهارتين شرط في تحقق الصلاة والإخلال بهما مبطل. نعم في ذهننا أن الإخلال السهوي بالطهارة الخبثية لا تجب معه إعادة الصلاة. هذا الفهم منين؟ من حديث لا تعرف، من فهم في حديث لا تعرف. بعدنا أول الكلام، وإلا قبل حديث لا تعاد هل توجد إشارات في الروايات من غير حديث لا تعاد على أهمية الطهارة الحدثية؟ ليس بذاك الوضوح، واضح. وقيل الكلمة مجملة بين إرادة الأعم أو خصوص الحدثية، يوجد إجمال. الطهارة الحدثية أمر مسلم، قدر متيقن. نستند إلى المستثنى من أن الإخلال بالطهارة الحدثية ولو كان إخلالا سهويا أو عن جهل فهو مبطل للصلاة، هذا أمر مسلم. لكن يوجد إجمال، هل المراد الطهارة الحدثية التي هي قدر متيقن أو لا عم؟ وبالتالي الحديث مجمل من جهة الطهارة الخبثية. وعليه فهل تدخل في المستثنى أو تدخل في المستثنى منه؟ لا نجزم بدخولها في المستثنى للإجمال، جيد. فهل نستطيع أن ندخلها في المستثنى منه؟ قد تتصور إنها إذا لم تدخل في المستثنى فهي حتما تدخل في المستثنى منه. لا، نستطيع أن نجزم بأن الطهارة الحدثية هي من المستثنيات، ولا ندري هل إن الطهارة الخبثية من المستثنيات أم تدخل في المستثنى منه. وياي أنتم منتبهين؟ فحينئذ نعود لذاك المطلب، ذاك المطلب أن المستثنى منه مخصص منفصل لما دل على اشتراط الطهارة الخبثية. توجد أدلة دلت على اشتراط الطهارة الخبثية أو لا؟ وهذا الاشتراط فيه عام، يعني يخل بالصلاة الإخلال بالطهارة الخبثية عمدا وسهوا وجهلا، هكذا واضح عندكم؟ جيد. ويوجد مخصص منفصل مجمل مفهوما، لا تعاد الصلاة بأي خلل. هل من ضمن الخلل الخلل بالطهارة الخبثية أم لا؟ يعني هذا المخصص المنفصل المجمل مفهوما يدور أمره بين الأقل والأكثر، منفصل. قالت لا تعاد منفصلة عن أدلة اشتراط الشرطية. ما عندنا بنفس الحديث، وين عندنا اشتراط إجمال بالطهارة التي في نفس الحديث؟ لدي عموم سابق يشترط الطهارة الخبثية، وعمومه من جهة أن الإخلال سواء كان عن عمد أو عن جهل أو عن سهو يبطل الصلاة، واضح. جاءني مخصص منفصل قال لا تعاد الصلاة بالإخلال بأمور، هل منها الطهارة الخبثية أم لا؟ فهذا مخصص منفصل مجمل مفهوما مردد بين الأقل والأكثر، الأكثر أنه يشمل الطهارة الخبثية، والأقل أنه لا يشمل الطهارة الخبثية. فقلنا ما هو الحل؟ جابوني، يبقى المورد داخل في العام. ليش؟ لأن شمول العام له حجة، وشمول المخصص المنفصل المجمل مفهوما الذي يدور أمره بين الأقل والأكثر ليس بحجة. لماذا؟ لأننا نشكك بشمول المخصص المنفصل لهذا المورد. واضح لكم؟ وقيل كما عن الشيخ الإيرواني حفظه الله في قواعده وآخرين، ولعله الظاهر، أن الحديث يتحدث عن خصوص الطهارة الحدثية، لا لأنها هي الأهم، ولا لصراحة الحديث في ذلك، بل إن الحديث في المستثنى يتحدث عن الطهارة الحدثية لأن حديث لا تعاد اشتمل على ذيل فيه تعليل. قال: القراءة سنة، والتشهد سنة، ولا تنقض السنة الفريضة. يعني شنو؟ يعني ما كان من السنة لا تعاد الصلاة بالإخلال فيه إذا لم يكن الإخلال عمديا. وطبعا مر أن الجاهل اختلف فيه، بعضهم أدخله في العامد سواء كان عن قصور أو عن تقصير، والبعض فصل فقال إن الجاهل عن قصورين لا يدخل في العمد، الجاهل عن تقصير يدخل في العمد، والبعض قال لا، الحديث مطلق يشمل حتى الجاهل المقصر. ونحن ماذا استقربنا؟ قلنا في الجاهل القاصر، الجاهل على نحوين، جاهل مركب وجاهل بسيط. الجاهل المركب لا يمكن أن يقال أنه عمد، هو أصلا لا يتصور أنه مخطئ. الجاهل البسيط فيه نحوان. يعني شنو الجاهل البسيط؟ يعني متردد، شاك، فنقول هذا الشاك لماذا لم تسأل؟ إذا مع أنه شاك لم يسأل وقد قصر في السؤال فهذا جاهل مقصر، هذا يمكن إدخاله في العمد. أما الجاهل عن قصور كما لو أنه غير قادر على التعلم أو كان قادرا ولكن في زمن الطغيان لا يمكنه السؤال أو في مورد لا يمكنه السؤال، فهذا لا يمكن إدخاله في العامد. أما الجاهل عن تقصير فقلت قد يدخل في العامد، وعند الشك. شنو عند الشك؟ جاوبوني. نقول هذا ضمن بحث المخصص المنفصل المجمل مفهوما الذي يدور أمره بين الأقل والأكثر فيبقى تحت العام الذي مفاده العام. شنو مفاده؟ أن الصلاة تعاد بالإخلال عن جهل إذا كان الجهل عن تقصير. واضح؟ هنا الشيخ الإيرواني يقول يوجد تعليل: ولا تنقض السنة الفريضة، يعني ما ثبت وجوبه بالسنة الشريفة فلا تعاد الصلاة إذا لم يكن الخلل إخلالا عمديا وما يلحق بالعمد، وأما إذا كان من الفريضة ما ثبت وجوبه في القرآن فتعاد الصلاة بالإخلال به ولو كان الإخلال سهويا. واضح؟ يقول: ومن الواضح ان الذي علم اعتباره قرآنيا هو الطهارة الحدثية. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. المائدة 6. واما الطهارة الخبثية فقد دلت على اعتبارها واشتراطها الروايات دون القرآن الكريم. جاي جاي وين فنتك على قولة المعدن. فإذا الطهارة الخبثية من السنة ثبت وجوبها بالسنة الشريفة، والطهارة الحدثية ثبت وجوبها بالقرآن الكريم، والحديث يقول لا تنقض السنة الفريضة، بمعنى أن الصلاة لا تعاد بالإخلال بما ثبت وجوبه بالسنة الشريفة فيما لو لم يكن الإخلال عندي. من هنا نقول أن الحديث ذكر الطهور في المستثنيات، يعني شنو؟ الإخلال به ولو سهوا مبطل للصلاة وموجب للإعادة، فهذا يعني أن الطهور يقصد به الطهارة الحدثية، وإلا كان إذا قلنا أنها تشمل الطهارة الخبثية كان هذا مناف لما ورد في التعليم الذي قال أن السنة لا تنقض الفريضة. إذا قلنا أن الإخلال بالطهارة الخبثية أيضا يبطل الصلاة ولو كان سهوان، هذا يعني أن السنة نقضت الفريضة، والحال أن التعليل يقول أن السنة لا تنقض الفريضة. واضح
شيخنا؟ الركوع سنة لو فريضة؟
شنو
الركوع؟
لا فريضة.
صلوا كما رأيتموني أصلا.
أي
سنة؟
لا ليسن ركوع فريضة. القرآن يتكلم عن الراكعين.
ما يقصد الركوع الرسول؟
لا لا يقصد الركوع، يقصد الركوع في الصلاة، يقصد الركوع مطلقا، موجود السجود أيضا مذكور في القرآن فريضة. فإذا قلت إن القرآن أيضا دل على اعتبار الطهارة الخبثية كما قال جناب الشيخ،
فريضة وسنة في نفس الوقت باعتبار أنه ذكر القرآن ذكر الركوع والنبي بيّن الفريضة.
لا إذا ذكر إذا
بيّن كيفية الركوع.
السنة جاءت أكدت أو فصلت
كيفية الركوع،
فأصل الوجوب قرآني. نعم. تفاصيل صحيح، أما المقصود ما ثبت وجوبه بالأصل بالسنة الشريفة. ما ثبت تشريعه من قبل الرسول أو ما ثبت وجوبه بالسنة الشريفة، هذا المعنى الثاني نفس الشيء. هم أيضا نقول هنا الذي يقول بأن الطهارة الخبثية مما شرعها الرسول، لأنها لم يثبت أنها شرعها الله، لا ندري هو شرعها الله أو لا إلا من خلال ثبوتها في القرآن، لم تثبت في القرآن فإذن لعلها من تشريعات الرسول. نفس المعنى، المعنى الثاني مبني على الولاية التشريعية كما أقول. قد تقول إن كلتا الطهارتين قد علم وجوبهما من القرآن الكريم، الطهارة الحدثية كما مرت الآية السادسة من سورة المائدة، والطهارة الخبثية في قوله في سورة المدثر وثيابك فطهر. فثيابك فطهر دلالة على أن الطهارة الخبثية أيضا فريضة. والجواب أن ثيابك فطهر في الآية الكريمة ليس المراد منها الطهارة المصطلحة، بل المراد منها الطهارة العرفية بمعنى النظافة في مقابل القذارة العرفية. الطهارة وكذا الوضوء ليس دائما مستعملا بالمعنى المصطلح، وهذا بين قوسين، حتى أن البعض يفهم من القول بأنه يستحب للمجنب أن يتوضأ قبل الأكل أو قبل النوم، يقول ليس المراد الوضوء الشرعي، وإنما المراد غسل الأيدي. ها؟
هو مصطلح.
ما اسمع.
غير رافع.
لا لا مو وضوء. أصلاً يقول ليس المراد الوضوء الطريقة الشرعية. يعني لا 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 غسل الأيدي فقط.
بس كلمة الوضوء مصطلح خاص بهذه الكيفية لغسل وجه واليدين.
بقرين بقرائن أنه إذا استعمل في مكان والمقصود به العبادة، وإلا فيقولون بقرينة يستعمل في العبادة المصطلح، وإلا فمعناه يستعمل في المعنى اللغوي. على كل حال مو بحث هنا. أيضا يقولون إن ثيابك فطهر بقرينة الآيات السابقة لا يقصد بها الطهارة المصطلحة، بل المقصود النظافة العرفية مقابل القذارة العرفية. قالت الآيات: يا أيها المدثر قم فأنذر. يا أيها النبي، طبعا كلام طويل في المراد من المدثر، والحديث السنية المنقولة كلها خطأ في خطأ، لكن على كل حال على ظاهر اللفظ تريد الآية أن تقول يا أيها النبي ولا زمن الاستراحة وبدأت الطوارئ. المؤمن في زمن الفتن وفي زمن التبليغ يعيش حالة طوارئ، الاستراحة محرمة على المؤمن إلا بمقدار ما يحتاج من استراحة للانطلاق. يا أيها المدثر قم فأنذر، اترك التدثر الذي هو علامة على استراحة.
بردان
أنت في زمن، لعله الآية نزلت في وقت كان الرسول متدثر بها، لعله أنت في زمن يحتاج المؤمن فيه حياة طوارئ تربوية تبليغية جهادية وما إلى ذلك. وربك فكبر، أي نزهه من كل ما لا يليق به جل جلاله. وثيابك فطهر، وللمفسرين كلمات شنو المراد بالثياب ثيابك فطهر. بعضهم قال كناية عن عمل الإنسان، لأن عمل الإنسان بمنزلة لباسه، يعني عملك فطهره من الرداء أو من الرياء وما إلى ذلك، وهو خطاب لنا من باب إياك أعني واسمعي يا جار. وقيل المراد ثيابك فطهر القلب والروح، أي طهر قلبك وروحك من الأجرام. وقيل أنه كما هو الظاهر المراد اللباس، لأن نظافة اللباس دليل على أن الدين الجديد يهتم حتى بالتفاصيل. نظافة الثياب تعبر عن نظافة من يلبس هذه الثياب. الدين الجديد فيه قيم جديدة من ضمنها نظافة الإنسان عكس الشائع في الجاهلية طبعا. والجمع بين هذه المعاني ممكن كلا بحسب الحاضر. إذن لم نجزم بأن عبارة وثيابك فطهر إشارة إلى وجوب الطهارة الخبثية المصطلحة، فيرجح أن المراد بالطهارة المستثنات الطهارة. إذا شككت أنت جنابك شككت الآن وتقول لست بجازم وأنا في مقام الفتوى، تشكك، فقد يقال إن هذا شك في المحصل. أنت قد يقال أنت جازم بوجوب الصلاة عليك المشروطة بالطهارة الخبثية، وعندما تصلي بطهارة خبثية عن نسيان أو عن جهل وتكتشف بعد ذلك، تشك في أنك قد أفرغت ذمتك بهذه الصلاة أو لم تفرغ ذمتك، والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني فتجب الإعادة، قد يقال ذلك، لكن يناقش فيه أني من لست بجازم أن الدليل الذي اشترط الطهارة الخبثية في الصلاة يشمل حالة الجهل والنسيان. من الأول لست بجازم. إذا قلت أنا جازم للإطلاق، تقول زين، رجعنا إلى المبدأ الذي قلت عنه الآن، أننا نجزم بإطلاق دليل الشرطية بالشمول لحالة النسيان أو الجهل بالطهارة الخبثية. واضح الفكرة؟ جيد. في حالة الإطلاق إذا وجد مخصص شنو؟ نخرج عن الإطلاق. فالمدعى إذا ثبت أن لا تعاد يشمل الطهارة الخبثية فتخصص تلك الإطلاقات، إذا لم يثبت ولا ندري ولا نجزم فنشك بأن المخصص المنفصل يشمل الطهارة الخبثية أو لا، نرجع إلى ذاك البحث. إن المخصص المنفصل المجمل مفهوميا الذي يدور أمره بين الأقل والأكثر، تقول زين، ما هي النتيجة المورد في أي شيء يدخل؟ يدخل تحت العموم ولا يدخل تحت المخصص المنفصل بهذا النحو. فأنت في مقام الاستنباط يمكن أن تحتاط وجوبا تقول الإخلال بطهارة الخبثية إذا لم يرد دليل خاص في موردها، الإخلال بالطهارة الخبثية يشمل حتى الجاهل حتى الناسي ولو على الأحوط وجوبا إذا لم يرد دليل خاص يقول بأن الإخلال بالطهارة الخبثية في مورد لا يوجب الإعادة. صلوا على محمد وآل محمد.
شيخنا كلمة الطهور لا تعال صلاة لا من طهور، لكن من الطهور إذا نجد نفس القرآن إنها نجد أنها مستخدمة